وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث. نستكمل معكم شرح منظومة أسباب حياة القلوب مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد العزيز نصيف. حياكم الله شيخ.
الله يحييكم ويحفظكم.
شيخنا، لو تعطينا في بداية الحلقة نبذة أو تذكرنا بما أخذناه في الحلقة السابقة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وصلنا في المجلس السابق إلى البيت 17، وهو آخر كلام الناظم على أمراض القلوب، فلعلنا نستعرض كما قلت ما يتعلق قبل ذلك بحديثه عن أمراض القلوب من بدايته ليتصل الكلام، ثم نشرع بعد ذلك في علامات صحة القلب التي هي مقصودة لذاتها. في الحقيقة أنه في الأبيات السابقة مر معنا أن أعضاء الإنسان تعرف صحتها من سقمها بتأديتها لدورها الذي خلقت من أجله، فالعين للنظر والأذن للسمع إلى آخره. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن القلب، وأنه مخلوق لهدف أساسي وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، فتعرف صحته إذا حقق هذا الغرض، ويعرف مرضه إذا حصل قصور في تحقيق هذا الغرض وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم أشار أن من أخطر ما يصيب القلوب أن تموت ولا يشعر صاحب الذنب أن قلبه أو لا يشعر صاحب هذا القلب أن قلبه قد مات، وجعل لذلك علامة وهي أن تهون المعاصي عنده أو القبائح كما عبر، فلا يراها قبيحة ولا يراها كبيرة، وإنما يشعر أنه لم يصنع شيئا رغم أنه مقترف لما يغضب الله سبحانه وتعالى ويبعده عنه. ووصلنا إلى هذا البيت 17 الذي لعلك تقرأه لنا لنبدأ درس اليوم إن شاء الله.
طيب، قال مصنف رحمه الله: وغفر له ولشيخنا ووالديه والدينا ولنا وللمسلمين، ومن شؤمه ترك اغتداء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما.
هذا كما قلت آخر بيت في علامات مرض القلب، ومما يجلب الهلاك للقلب ترك الانتفاع بالأغذية النافعة، ترك أخذ الأغذية النافعة والأدوية الشافية كما أشار، قال: ومن شؤمه ترك اغتداء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما. فهناك غذاء نافع وهناك غذاء ضار، كما هو في عالم الحس هناك أطعمة لا ينصح بها الأطباء، يقول لك هذه مضرة بالجسم، وهناك أغذية يقول لك هذه مفيدة جدا للجسم، وهناك أغذية بين، وكذلك الأدوية. لكن هنا يقول وترك الدواء الشافي، فهناك أدوية مهلكة هي في الحقيقة ليست أدوية، لكن يظن الظان أنها دواء. أرأيت من يشرب الخمر مثلا والعياذ بالله يظن أنها دواء لهمومه وأحزانه، يريد أن ينسى همومه وأحزانه وأن يستأنس ويعيش في عالم آخر كما يقال والعياذ بالله، فهذا يظنه دواء وما هو بدواء. وكثيرا ما يتوجه الإنسان إلى ما يضره يظن أنه ينتفع به، ويتغذى بأشياء تقتله وهو لا يعرف. هذا في عالم الحس وفي عالم القلوب. فما أعظم غذاء للقلب وما أعظم دواء؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. أعظم وأنفع غذاء أن تتغذى بالإيمان، يعني بحقائق الإيمان. من أعظم ما يقويك ويقوي قلبك ويثبت عزمك أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن تعرف الدار الآخرة وما فيها من منازل، وأن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة اتباعه. هذه المعاني الإيمانية والحقائق الكبرى الإيمانية هي من أنفع، بل هي أنفع ما يغذي القلب. وأنفع الأدوية دواء القرآن، مهما عانيت من أمراض قلبية داخلية فإن شفاءها هو قال أدوية، وهذا صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وصف القرآن بأنه دواء صحيح، لكن أصح منه وأفضل أن نصفه بأنه شفاء. أنت إذا دخلت إلى الصيدلية تجد أدوية أم أشفية؟ تجد أدوية قد يكون معها الشفاء وقد لا يكون، أما القرآن فهو شفاء لما في الصدور كما أخبر اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإذا ترك الإنسان غذاء الإيمان والاستشفاء بالقرآن فإن هذا سبب لهلاك قلبه، نسأل الله السلامة. وأحب أن أنبه هنا أن كلا الأمرين الإيمان والقرآن غذاء ودواء، لأن ابن القيم عندما قال وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن قال وكل منهما فيه الغذاء والدواء. وأريد أن ألفت إلى شيء آخر أختم به الحديث عن البيت، ألا وهو أن مما يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، أن مما يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، فكل عمل صالح هو غذاء. لكن إذا أحسن الإنسان التعامل معه والانتفاع به، صلاتنا غذاء، صيامنا غذاء، ذكرنا غذاء، وكل الأعمال الصالحة أغذية إن أحسن الإنسان أخذ ثمرتها بالخشوع في الصلاة واستحضار مراقبة الله في الصيام واستحضار ما يذكر في كتب علم السلوك في الزكاة من أن المال مال الله إلى غير ذلك مما لا نفصل فيه الآن، لكن علينا أن نعرف أن كل عمل صالح بمثابة الغذاء. بل أقول كل شيء يراه الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يقوله بلسانه أو يصنعه بيديه أو يتحرك إليه برجليه يؤثر في قلبه، كما يؤثر كل شيء يدخل إلى جوفه في جسمه. إذا أكل الإنسان حصى أو أكل ترابا أو أكل حشائش هل يتأثر جسده؟ نعم. إذا أكل خضارا أو لحما أو سمكا أو قل ما شئت، كل غذاء حسي له أثر على الجسم. وقد يأكل الإنسان شيئا ليس بغذاء أصلا خطأ لسبب من الأسباب، الأطفال الصغار مثلا قد يأكل دواء يقتله أو يذهب به إلى المستشفى. فكل ما يدخل إلى الفم يؤثر على الجسم، وكل الجوارح الأخرى تؤثر على القلب. فكل ما يصنعه الإنسان سواء كان من الأعمال الصالحة والإيمان أو من غير ذلك هو يؤثر على قلبه. مجرد أن يمسك الإنسان جواله ويقلبه هو يؤثر على قلبه، هل يؤثر سلبا أم إيجابا؟ بحسب الشيء الذي يصنعه وبحسب الشيء الذي يراه وبحسب الشيء الذي يسمعه وهكذا. فهذا ما ختم به أن من أخطر ما يبتلى به القلب أن يترك الدواء الشافي والغذاء النافع إلى غيره، لأن الإنسان لا بد أن يتغذى ولا بد أن يتداوى. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: علامات صحة القلب، إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراح مسلما.
نعم. علامات صحة القلب هذه عناوين كما قلت في حلقات ماضية، يعني ليست من أصل النظم في حدود اطلاعي، ولكن هنا حقيقة بدأ الناظم في الكلام على صحة القلب، وقلنا إنه بدأ بأمراض القلب لأن التخلية تكون أولا بالتخلي عن الرذائل ثم تكون التحلية. وذكر الناظم تبعا لابن القيم لأنه يلخص كلامه مع إضافات، ذكر 9 علامات يعرف الإنسان بها صحة قلبه، وهنا في هذا البيت ذكر العلامة الأولى وهي إذا صح قلب العبد بان أي ظهر ارتحاله إلى داره الأخرى. كل إنسان له داران، دار في الدنيا هي ممر، ودار في الآخرة هي المقر. قال الله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فدار الدنيا فانية، ودار الدنيا يعني إذا أردنا أن نقرب المثال، لو سكنت وأنت عابر طريق في غرفة وقتا ثم ارتحلت عنها، هل تعدها دارك وبيتك؟ لا، إنما دارك التي تسكن فيها الوقت الطويل. وإذا عدنا إلى هذه الدار دار الآخرة فإنها ليست وقتا طويلا وإنما هي الخلود الأبدي بعد أن يمر الإنسان بالدنيا. فصاحب القلب الصحيح يظهر أن قلبه ليس في هذه الدنيا، بان ارتحاله إلى داره الأخرى، فراح مسلما أو مسلما، مسلما لأنه سيسلم من الدنيا إذا انشغل بالآخرة، سيسلم من آفاتها، أو مسلما يعني كأنه ودع وسلم وترك الدنيا. وقد يظن ظان أن هذا يعني مخالف للفطرة، أو عفوا قد يظن ظان، إذا قلنا إن من علامات صحة القلب أن يعيش مع الآخرة، قد يظن ظان أن هذا ليس من إعمار الدنيا، وهذا ليس صحيحا. فالدنيا مزرعة للآخرة، لكن القلب وإن كان الجسد في الدنيا يعمرها، القلب ينبغي أن يكون متعلقا بالآخرة. وهذا جاء النص عليه في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام محسن بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كيف يعيش الغريب في بلد يمر بها سريعا؟ وعابر السبيل أشد سرعة، الغريب قد يأتي ثم يعجبه المكان فيستوطنه، أما عابر السبيل فهو أشد إسراعا، هو فقط يريد لقمة توصله أو مالا يوصله إلى بلده. وابن القيم يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى. هي صحيح دار الآخرة، لكنها في الحقيقة هي الدار الأولى يوم كان فيها آدم، الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو ونسلم. وكأنه شبيه بقوله فراح مسلمة فراح مسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الحال، حتى أنه ثبت في المسند أنه اضطجع صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ يقول ابن مسعود: جعلت أمسح جنبه، لأنه تأثر جنبه بالحصير، فقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ شيئا يقصد أنه يوضع شيء فوق الحصير يخفف من أثره على جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، على جسده الشريف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا. لاحظ المثل من كلام الصادق المصدوق: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أرأيت لو سافرت سفرا طويلا أو قصيرا، يعني 4 ساعات 5 ساعات بالبر، ووقفت في الطريق عند محطة بنزين أو عند شجرة استظللت بها قليلا ثم ارتحلت، هل تعد هذا منزلا لك أو دارا، أم أنه شيء عابر؟ هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الدنيا. وقد قال الله في وصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة، يعني خصهم الله بخصيصة وصفة مميزة، ما هي؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وهم في الدنيا يتذكرون تذكرا عظيما أن هناك دارا أخرى، فالذي يعرف أنه سينتقل يستعد لهذا الانتقال، ينتفع بهذا المكان الذي هو فيه كي يجد ثمرة ذلك عندما ينتقل إلى الدار الأخرى. نسأل الله أن يجعل الجنة هي المأوى. نعم، هذه هي العلامة الأولى باختصار. ولكن قد يقول قائل، هذا آخر ما أختم به، كيف أصل إلى هذه المرحلة؟ كيف يصبح قلبي في الآخرة متعلقا بالآخرة، يقوم بأي عمل في الدنيا وهو يحسب حساب الآخرة؟ فنقول بالإكثار من ذكر الآخرة، بالإكثار من القراءة في آيات الجنة والنار ووصف يوم القيامة والأحاديث التي وردت في ذلك. وقد جاء في الحديث وقواه بعض أهل العلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وكان الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الجنة والنار حتى كأن رأي عين كما يقول الصحابي. فلا بد أن يحرص الإنسان على مجالس الذكر وعلى أن يتذكر الآخرة وحده كثيرا، ليجعل ذلك سببا إلى أن يتحرك قلبه ويتعلق بتلك الدار. نعم،
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما، إلى أن يهنى بالإنابة مخبتا، فيسكن في ذا مطمئنا منعما.
نعم، هذه العلامة الثانية من علامات صحة القلب. لماذا خلق القلب؟ مر معنا في البداية لماذا خلق القلب؟ ما الغرض من وجود القلب؟ الغرض هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وما يترتب على ذلك من شوق ومحبة وإيثار لما يحبه الله إلى غير ذلك مما مر معنا في بدايات المنظومة. ومن علامات صحة القلب أن يشعر بهذه الحاجة إلى تحقيق هذا الغرض. لذلك يقول ابن القيم في هذا المعنى، يقول في كلام طويل له أقتصر على بعضه، يقول: فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا. القلب يحتاج، عنده حاجة وفاقة وفقر لا يسده شيء، لو أكل شرب وسافر وتزوج صنع ما صنع، هناك شيء لا يسده سوى الله سبحانه وتعالى. قال: فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا. وفيه شعث، يعني تفرق، لا يلمه غير الإقبال عليه، يظل متشتتا حتى يقبل على الله. وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه، يعني يشعر في الداخل الإنسان أن هناك مشكلة إذا ابتعد عن الله، ويظل قلبه يحركه إلى العبودية لله. فإن استيقظ فالحمد لله، وإلا فقد يزداد الأمر عنده حتى يصبح غير آبه بهذا الألم الداخلي الموجود فيه. وتجد كثيرا ممن ذكروا قصة إسلامهم من المشاهير يذكرون أنهم كانوا يعانون من كرب شديد وضيق، فبمجرد اللحظة التي أسلموا فيها وشهدوا أن لا إله إلا الله وجدوا الراحة والطمأنينة، ووجدوا ما تحتاجه قلوبهم. والناظم هنا قال: ومن ذاك، يعني من علامات صحة القلب، إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما، دائما يجد ما يدعوه إلى السجود، إلى الصلاة، إلى الذكر. إلى متى؟ قال: إلى أن يهنى، يعني يظل هذا الإحساس عنده حتى يصل إلى أمور أشار إليها بقوله: إلى أن يهنى بالإنابة مخبتا فيسكن في ذا مطمئنا منعما، فيجد يعني لا يجد هذا العبد راحته إلا إذا أناب إلى الله ورجع إليه وأخبت. والإخبات قريب من معنى التواضع، والإمام الطبري يرجعه إلى معنى الخشوع مع التواضع، وفيه أقوال أخرى. وكثير من هذه المنازل التي تمر معنا والعبادات القلبية من إنابة وإخبات وغيرها تحتاج إلى تفصيل لا يناسبه هذا النظم القصير، وإنما يتوسع الإنسان فيه بعد هذا. فالقصد أن الإنسان لا يرتاح إلا إذا رجع إلى الله، لأن الإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل. التوبة أن تقلع عن الذنب، لكن الإنابة فيها قدر زائد، وهذه الإنابة مع الاستكانة والإخبات والخضوع بها يرتاح القلب، وهي أقصد الشوق، والشوق إليها هو علامة لصحة القلب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيها دوام الذكر في كل حالة، يرى الأنس بالطاعات لله مغنما، ويصحب حرا دله في طريقه، وكان معينا ناصحا متيمما.
نعم، الحقيقة أن النظم ليس له في حدود اطلاع حتى الآن إلا مخطوط واحد، والأبيات من أول البيت السابق قال: ومن ذاك إحساس المحبي، ثم سيقول كثيرا: ومنها ومنها ومنها، إلا هذا البيت فالذي اطلعت عليه وفيها، والأنسب منها، يعني من علامات صحة القلب، لكن المعنى صحيح أيضا، يعني تجد في علامات صحة القلب دوام الذكر. من علامات صحة القلب دوام الذكر في كل حالة، يعني يشرع فيها الذكر، هناك حالات ضيقة لا يشرع فيها الذكر، وأما معظم أوقات الإنسان يشرع فيها الذكر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فوسع الأمر جدا. وهذا الذي يذكر الله كثيرا سيجد أن أنسه وسعادته في طاعة الله سبحانه وتعالى. القلب الذاكر يجد راحته وطمأنينته في الطاعة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما هدد بالسجن يقول: أنا جنتي في صدري. هكذا يكون صاحب القلب الحي، مع كثرة ذكر الله يجد أن أنسه وطمأنينته وفرحه لا في أن يستأنس بالناس، ولا في أن يتمشى ويشاهد المناظر الجميلة، ولكن أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذكر وسيلة إلى هذا الأنس، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان قد يجد وحشة في هذا الأمر في بداياته، فيحتاج إلى من يعينه، ولذا قال الناظم: ويصحب حرا دله في طريقه، وكان معينا ناصحا متيمما. فالصحبة ليست من علامات صحة القلب، يعني هذه ليست علامة رابعة لصحة القلب، ولكن الذاكرة الذي يريد أن يأنس بالطاعات يحتاج في بداية سيره إلى من يعينه، ويتصف هذا المعين بصفات. قال: ويصحب حرا دله في طريقه، وكان معينا ناصحا متيمما. ذكر خمس صفات، أولها أن يكون حرا، ولعله يقصد أنه ليس عبدا لشهواته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. وابن القيم يقول في وصف أناس لم يرضوا والعياذ بالله بعبوديتهم لله، فحاولوا التخلص وأرادوا أن يعيشوا أحرارا زعموا، فكانوا كما وصفهم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله، وهذه الحرية الحقيقية، أن يكون عبدا لله ممتثلا لأمر الله فيكون حرا من كل قيود الأرض، أو يكون هاربا من هذه العبودية التي خلق من أجلها فيبتلى برق النفس والشيطان، وهما مثالان، وإلا فقد تكون العبودية لزوجة، وقد تكون العبودية لدرهم إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة. هذا الصاحب يكون حرا، لا يكون عبدا للهوى والشهوات. ثم ذكر صفة أخرى دله في طريقه، أنه يدله على طريق الخير ويرشده إليه، وكان معينا. هناك من يدلك على الخير ولكن لا يعينك، بمعنى أنه قد يدلك ثم يفعل أفعالا تناقض دلالته. وقد قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذا في الغالب لا يؤثر في من ينصحه، فقد يدلك ولكنه يسير في الطريق الخاطئة، فماذا ستصنع؟ ستتأثر بأفعاله أكثر من تأثرك بأقواله. فلا بد أن يكون الصاحب الذي تختاره لنفسك مؤنسا لك في طاعة الله معينا لك بفعله. ثم قال: ناصحا، قد يجد بعد الدلالة والإعانة خللا فينصحك، والدين النصيحة، وأنت وصاحبك كلاكما يحتاج إلى النصح من الآخر. ثم قال: متيمما، أي قاصدا إلى الهدف الذي تسير إليه، وهو رضا الله سبحانه وتعالى والوصول إلى جنته. ولعلي أنبه هنا أن المسلم ينبغي أن يعتني بالأذكار من جهتين، طالما أننا ذكرنا أن من علامات الصحة دوام الذكر. أولا، علينا أن نحرص على الأذكار النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتب في ذلك العلماء قديما وحديثا. يحرص الإنسان على كتاب يجعله أنيسا له، ومن الكتب النافعة في ذلك الكتيب الصغير في حجمه الثقيل في وزنه لكثرة ما يترتب على العمل به من الأجر، كتيب حصن المسلم، حصن المسلم الشيخ سعيد القحطاني رحمه الله، كتاب نافع متيسر في كل مكان ولله الحمد. يحرص الإنسان أن يحفظ ما فيه من أذكار ويواظب عليها في الأوقات المحددة لها. وهناك أذكار مطلقة تقال في سائر الأوقات كما هو معلوم. والأمر الآخر وهو مهم جدا، وإذا فوت قلت فائدة الذكر ولم يجد الإنسان فيه الأنس والطمأنينة، ألا وهو أن يعرف الإنسان معنى ما يقول من أذكار، ويستحضر ذلك المعنى عند قول الذكر. يعني ما نحن عندما نذكر الأذكار النبوية فكل ذكر له معنى: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، له معنى واضح عربي لمن يعرف العربية. وكلما توسع الإنسان في العلم فهم من هذا الذكر شيئا أكثر. والمهمة الثانية وهي أعظم وأصعب، لأنه أحيانا يكون الذكر واضحا جدا مثل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ربما يفهمه كل عربي يعرف معناه، وبمجرد أن يتعلم مسلم اللغة العربية يستطيع أن يفهمه سهل. ولكن الخطوة الثانية الصعبة هي أن يستحضر الإنسان ما يقول، يعني عندما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله، ويستشعر أن هناك نعمة جديدة أعطيها وهي الحياة بعد أن نام فمات، الحمد لله الذي أحيانا، ويستشعر أن هذه الحياة شملت كثيرين وهبوا الحياة بعدما أماتنا، فقد كنا في نومنا أمواتا، وبعض الناس في هذه النومة انتهت حياته وإليه النشور. يتذكر العبد عندها الآخرة، وأن بعد هذه الحياة والموت الجزئيين موتا ثم حياة أبدية بعد ذلك. هكذا يتفكر الإنسان في كل شيء، من أصغر ذكر بسم الله، عندما تقول بسم الله تستطيع أن تستحضر معناها، وأنك تستعين بالله وأنه عظيم يعينك إلى غير ذلك. فالحقيقة أن استحضار معاني الأذكار مهم جدا. وقد ضرب مثل مهم في هذا الباب وإن أطلنا قليلا في فائدة الذكر، وهذا المثل لو تأملت فيه نافع جدا. قالوا إن رجلا شكى حلقه مرض وشعر أن حلقه فيه شيء، فذهب إلى الطبيب فوصف له دواء وقال له خذ هذا الدواء وخذ منه 3 ملاعق، ملعقة في الصباح وأخرى في الظهر وثالثة في المساء في الليل. ذهب الرجل وعاد بعد أيام غاضبا وقد زاد مرضه، وصار يصرخ في الطبيب ويقول له إن هذا الدواء لا ينفع بشيء، استخدمته كل هذه الأيام دون أدنى فائدة بل زاد مرضي. فقال له كيف استخدمته؟ فقال كنت آخذ الدواء من القارورة وأضعه في الملعقة وآخذ الملعقة وأدلك ما صببته فيها، أدلك رقبتي حيث موضع الألم، ولكن ذلك لم يفدني بشيء. فقال له، والأمر واضح لكنه مثل ضرب، قال إن هذا الدواء يشرب ولا يدلك به الجلد من الخارج، ولو ظللت تدلك جلدك عمرك كله فإن هذا لا تأثير له في شفائك من هذا المرض. وكذلك الذكر، الذكر بدون استحضار المعنى قليل الفائدة، لا نقول إنه مثل هذا المثل تماما، لأن الإنسان يؤجر على ذكره بدرجة ما، لكن إذا أردت أن يكون الذكر سببا لأنسك بالله وحياة قلبك فإنك تحتاج أن تستحضر معناه وتتأمل فيه. وهذا الباب إذا فتح للعبد وجد من الخير الشيء الكثير جدا، لكن لا نستطيع أن نطيل أكثر من هذا في هذه النقطة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما.
نعم، هذه العلامة الرابعة من علامات صحة القلب، ولها نوع علاقة بالعلامة السابقة، لأن العلامة السابقة قال فيها وفيها دوام الذكر في كل حالة، وهنا يتكلم عن الورد، والورد له علاقة بالذكر. إذ الورد هو قدر يجعله الإنسان لنفسه من القرآن أو من الأذكار يلزم به نفسه في مدة معلومة، يعني مثلا هناك من يقرأ القرآن في شهر ورده اليومي جزء فيختم في شهر، هناك من يختم في 10 أيام ورده اليومي 3 أجزاء، وهكذا. وهذا ليس خاصا بالقرآن، وأصله في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. لاحظوا هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أن الورد أمر مشروع، قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل، أن تجعل لك مقدارا معينا تقرأه في الليل هذا أمر مشروع مستحب، وهو يعين الإنسان على الاستمرار، لأن الانتظام على شيء يجعل الإنسان ينجز. قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، وكان يقرأه في الليل فاته يعوضه، فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته، كأنه أداه في الليل. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا الاستمرار على الطاعات. ونعرف من هذا أن الورد إذا جعل الإنسان لنفسه وردا ينبغي أن يحافظ عليه، فإذا فاته لعارض فإنه يعوضه، سواء كان ذلك الورد قرآنا أو ذكرا. ما العلامة التي يتحدث عنها هنا؟ يتحدث عن شخص عنده ورد ففاته الورد، فبماذا يشعر إن كان قلبه صحيحا؟ مر معنا أن صاحب القلب السقيم إذا وقع في القبائح لا يشعر بشيء، هذا الآن لم يقع في أمر قبيح، فاته خير ولكنه لم يقع في إثم. قال: ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما. فاته الورد يصبح في حالة تجتمع فيها ثلاثة أمور على ما ذكر: تراه كئيبا الكآبة، نادما الندم، متألما الألم. فهل هذه الأمور كلها مطلوبة شرعا محمودة؟ دعنا نقف معها واحدة تلو الأخرى. قال تراه كئيبا من الكآبة. الحقيقة أن الكآبة الآن كلمة كآبة واكتئاب تستخدم بغير المعنى اللغوي الأصلي. فالاكتئاب مرض، نسأل الله السلامة، مرض الاكتئاب الآن معروف، ويقول لك كئيب يعني حزين. أما في الشرع لم يرد هذا اللفظ في حدود اطلاعي الكآبة، ولكن وردت ألفاظ تقاربه، ومنها الحزن، والحزن قريب من الكآبة، إلا أن الفرق أن الكآبة أثر الحزن الذي يبدو على الوجه. طيب هل الحزن محمود أم مذموم؟ الأصل أن الإنسان لا يحب الحزن، ولكن قد يأتيه ما يحزنه، وأحيانا يكون هذا الحزن محمودا. قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. هنا الشاهد، أناس يريدون الجهاد مع رسول الله، لكن ما عندهم قدرة مادية كي يركبوا شيئا يسير بهم مع رسول الله، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. فماذا يحصل لهم إذا ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. فالحزن محمود، الحزن على فوات الطاعات محمود، لكن شريطة أن لا يصل بالإنسان إلى القنوط أو الإحباط أو ترك الطاعة. أما هو أصلا أمر يقع من الإنسان، لأن كل من يفوت شيئا يحبه يحزن، والمؤمن يحبه طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الندم فلا شك أنه مطلوب إذا وقع في التقصير، إذا وقع الإنسان في التقصير فإنه يندم، والندم توبة. والتوبة يظن بعض الناس أنها خاصة بالذنوب، لكن نبه العلماء أن التوبة من المحرمات واجبة، وهناك توبة من المكروه وتوبة من التقصير. فالذي يندم على فوات طاعة هو يصنع بهذا شيئا محمودا، وإن كان لا يتكلفه، وإنه هو دليل أن قلبه حي، وأنه يستحضر قيمة هذا الشيء الذي فاته، فيستيقظ باكيا ويصبح نادما لأنه فوت خيرا، وهذا يدفعه إلى مزيد من الطاعة ولا شك. أما الألم فهو شعور لا يتملكه الإنسان، ويكون فعلا لمن داوم على الطاعة. أذكر أن رجلا كان جارا لنا هنا في جدة قبل سنوات، توفي رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. وكان قد اعتاد، وكنت أعرفه وقد جاوز 70، كان اعتاد من صغره أن لا يترك صلاة الفجر في المسجد. فزرته في مرض موته وهو في البيت لا يستطيع النزول إلى صلاة الفجر، فقال لي: والله يا محمد، يا ولدي، في كل يوم أستمع إلى أذان الفجر، لأنه معتاد على قيام الليل، وأسمع الأذان ولا أستطيع أن أنزل، فأبكي وأقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هكذا يشعر عندما يفوته، مع أن أجر مثل هذا يرجى له أن يكتب كاملا، لأنه مريض معذور. فكيف بالصحيح الذي حصل منه غفلة ففاته شيء ينبغي أن يكون قلبه حيا يقظا؟ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والظمأ.
هذه العلامة الخامسة، وليست بعيدة عن سابقتها، فسابقتها ندم وألم على فوات الطاعة، وهذه اشتياق القلب في وقت خدمته. والحمد لله كل مسلم يجد شيئا من هذا بدرجات متفاوتة. ألا ترى كيف يشتاق الناس إلى رمضان؟ فإذا جاءهم وكأنهم مع أنهم سيعطشون إلا أنهم إلى رمضان ضامئون. هذه نعمة إذا وجدت هذا في قلبك، ويعني الذي نظنه أن كل مسلم يشتاق إلى رمضان ويشتاق إلى الطاعة، لكن كما قلت بدرجات متفاوتة. وقد كان السلف في ذلك في حالة عجيبة. يقول سعيد بن المسيب: ما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها، ولا دخل علي قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. ويقول خالد بن الوليد في شوقه إلى ما هو أعجب، في شوقه إلى الجهاد، يقول رضي الله عنه كما صح عنه: ما ليلة يهدى إلى بيتي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المجاهدين أصبح بها العدو. واشتياق المؤمنين وقد اقترب الحج إلى بيت الله أمر ظاهر لا يخفى. عبر التاريخ كتب العلماء رحلاتهم إلى الحج من المغرب غربا إلى الهند والصين شرقا، يكتبون كيف كانوا يشتاقون إلى بيت الله مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال مجاهد في تفسير المثابة، قال: لا يقضون منه وطرا، يعني لا يشبعون منه، لا يشبع المؤمنون من الطاعة، ولا يشبعون من الكعبة المشرفة، إن النظر إليها أمر يشتاق إليه كل مسلم، فكيف بالطواف حولها؟ أسأل الله أن يبلغنا ذلك وأن لا يحرمنا. فالشوق إلى الطاعات عند أهلي أو أصحابي القلوب الصحيحة كما يشتاق الشخص أو يحتاج الشخص إلى الماء والطعام. قالوا: منها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها، يعني في خدمة، يعني طاعة الله هي خدمة، أنت عبد لله تسير فيما يرضيه. وهذا ليس خاصا بالنسك والصلاة والصوم، حتى في الدعوة إلى الله، في النصيحة، في بذل الخير، في مساعدة الفقير، كل هذا يدخل في أنك تشتاق إليه وتفرح به. قال: كمشتد به الجوع والظما، كما أن من اشتد به الجوع صار يبحث عن الطعام، ومن اشتد به العطش صار يبحث عن الشراب، فالمؤمن يبحث عما يرضي ربه سبحانه وتعالى. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن كانت هناك أسئلة أو تنبيه على شيء.
كتب الله أجركم شيخنا. هناك وردت بعض الأسئلة. سؤال من أم محمد من المغرب تقول فيها: ما هي الأسباب التي توصل الإنسان إلى أعمال القلوب؟
إلى أعمال القلوب، يعني كل عمل من أعمال القلوب، إذا كانت تقصد بالأعمال ما أشرت إلى بعضه من الإنابة والإخبات ونحو ذلك، فهذه كل واحدة منها لها أسباب، لا أستطيع أن أجيب جوابا عاما. معرفة الله سبحانه وتعالى أساس صلاح القلب، وبه سينزل الإنسان المنازل المختلفة. ولذلك لما ألف الهروي رحمه الله كتابه النفيس منازل السائرين، جاء ابن القيم يشرحه رحمه الله في كتابه، سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر كثير من هذه المنازل. أساسها قوله تعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن العبودية لله أساسها أيضا معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا الخلاصة، معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا في تفصيل بحسب كل عمل قلبي يطلبه الإنسان، وكذلك في التخلي عن الأعمال القلبية الرذيلة السيئة، كذلك يحتاج إلى تفصيل في كل واحدة منها على حدة، وفي كل واحد منها على حدة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هناك سؤال آخر من الأخت إسراء من مصر، تقول فيه تسأل عن أعمال تستطيع القيام بها تزهر في قلبها الإيمان والخشية، لأنها تعاني من التشتيت بسبب أطفالها وسبب الانشغال.
الحقيقة أن هذا يتعلق بدرسنا في الغد إن شاء الله بالدرجة الأولى، لأن أعظم ما يصلح القلب في اعتقادي والله أعلم هو ما سيذكره في العلامة القادمة عندما يتحدث عن الصلاة وكيف تذهب هموم العبد بالصلاة. فالصلاة في الحقيقة محور أو مركز لكل شيء، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله. ولعلني لا أريد الآن يعني أن أفصل في هذا، أكتفي بهذه الإجابة وأقول الصلاة الصلاة، إذا أصلح الإنسان صلاته صلح له كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى.
كتب الله أجركم شيخنا. سؤال أخير من الأخت رندا من سوريا، تقول فيها: هل الذنب الذي نرتكبه في الدنيا ونعاقب عليه في الدنيا هل نحاسب عليه مرة أخرى في الآخرة؟
يعني هل تاب الإنسان من هذا الذنب أم لا؟ يعني إنسان أذنب ذنبا وعوقب، هل العقوبة تستوفي الذنب بحيث لا يعاقب في الآخرة أم يبقى شيء؟ أما إن تاب فالتوبة لا شك أنها تمحو الذنب، أما إن لم يتب فالحقيقة أنني متوقف، لعلي أراجع هذه المسألة وربما آتي بالجواب غدا والله أعلم.
كتب الله أجركم شيخنا ونفع بكم وكتب أجركم. باسمكم جميعا المشاهدين الكرام نشكر الشيخ محمد نصيف على ما قدم، كما نذكركم مشاهدين الكرام أن هناك رابط قياس الفهم على رابط قناة أزاد يظهر في نهاية كل حلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.